بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، المتوفى في شهر شوال سنة 21 و400 ألف. قال رحمه الله: الحكمة من نزول القرآن مفرقة. قال رحمه الله: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. منها: الحكم من نزول القرآن مفرقا، لم ينزل جملة واحدة كما اقترح الكافرون. الكفار اقترحوا هذا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اقترحوا هذا الاقتراح لأن الكافر ما يبالي يقترح على ربه، وكان الكافر على ربه ظهيرا. ولم يعلم هؤلاء الكفرة الحكم الكثيرة من نزول القرآن مفرقا. قال: منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الحكمة الثانية: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه أي أنزلناه مفرقا. الحكمة الثالثة: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. آيات الإفك واللعان في سورة النور: اللعان والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والإفك بعدها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الحكمة الرابعة: قال التدريج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر، الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، لأنهم كانوا يشربون الخمر كما تقول عائشة كما يشرب أحدنا الماء، كانوا مدمنين إدمانا كبيرا. فإذا جاء المنع هكذا من أول الأمر صعب عليهم، ولكن جاء التدرج. يقول: فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما أكبر من نفعهما، بعض الناس ترك الخمر بعد هذا. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. العقلاء تركوا، قالوا: ما نتعاطى شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات. يعني إذا أراد أن يشرب، إما أن يشرب أثناء الضحى بعد صلاة الفجر، أو يشرب بعد العشاء، وهذا تضييق شديد، حصار على الخمر. لماذا؟ لأن الوقت المناسب عندهم بعد العصر أو بعد المغرب، أما بعد الفجر فهذا وقت عمل، يخرجون إلى الأسواق، يخرجون إلى المزارع، إلى الحيطان والبساتين، يعملون، هذا ليس بوقت شرب. بعد العشاء أيضا وقت نوم وراحة، ليس بوقت شرب، فضيق عليه. أما عند الظهر وعند العصر وعند المغرب ممنوع، لأنه إذا شرب يأتي الصلاة وهو سكران، وهذا ممنوع. إذن تضييق. بعض الناس أيضا قال: ما دام أن الأمر كذلك نحن ما نشربها، نتركها، لأن الوقت المناسب قبل العصر، بعد العصر، بعد المغرب، قبل المغرب، هذا ممنوع. إذن قالوا: لسنا بحاجة إليها، أو خففوا منها كثيرا، التخفيف حتى يأتي المنع البات. قال الشيخ رحمه الله: ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فقالوا: انتهينا، انتهينا، وحرمت الخمر وتركت والحمد لله. قال: فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. إذن هذه حكمة عظيمة من حكم تفريق القرآن، يعني نزوله مفرقا. التدرج في التشريع شيئا فشيئا. أيضا من الحكم مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها. هذه الحكمة الخامسة نضيفها: مسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها، فكلما جد منها جديد نزل من القرآن ما يناسبها. وفصل الله من الأحكام ما يوافقها. هذا من الحكم أيضا، مسايرة الحوادث. الحكمة السادسة أيضا الإرشاد إلى مصدر القرآن، وأنه كلام الله وحده، وأنه لا يمكن أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا كلام مخلوق سواه، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أحيانا فيتوقف ينتظر الوحي. ثم قال الشيخ رحمه الله: ترتيب القرآن. ترتيب القرآن، قال: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. يعني الترتيب ثلاثة أنواع. قال: النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، حرام. ترتيب الكلمات هذا واجب، ومن أخل به فقد وقع في الحرام. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا يجوز له أن يخل بترتيب الآيات، هذا شيء توقيفي من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهكذا أنزله الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا. ما يأتي شخص يقول مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا، هذا حرام. لا يجوز أن نخل بالآيات، ترتيب الآيات واجب أيضا. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني هذا الميت يترك وصية بزوجته أن تترك عاما كاملا في بيتها، أن تترك هذه الزوجة سنة كاملة في بيت الزوج، وأن تكون تحت رعاية وعناية أهله، وأن ينفق عليها، فإذا مضت سنة خرجت. هذا كان في أول الأمر، وهذا على سبيل الاختيار، لو أن المرأة أردت أن تخرج فلها ذلك، يعني سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني يمتعها متاعا تاما عاما كاملا غير إخراج، ما تخرج. قال له: قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه نسختها. كانت المرأة تنتظر سنة كاملة، تمتع سنة كاملة في بيت زوجها إذا توفي عنها، ولا يجوز لأهله أن يخرجوها سنة كاملة. الآن نسخت إلى أربعة أشهر وعشرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يقول: هذه قبلها في التلاوة قال: فلما تكتبها، فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. يعني هذه مكانها في الآيات هكذا، هذه قبل هذه، مع أنها نزلت بعدها، هي نزلت بعدها وهي مقدمة عليها في الترتيب الوضعي في وضع الآيات. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا يغير شيئا منهم مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن هذا دليل على أن الترتيب في الآيات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثالث قال: ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة إلى آخره، هذا الترتيب. يقول الشيخ: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول أن هذا الترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتج هؤلاء بأدلة، منها يقولون إن هناك جملة من السور مرتبة ترتيبا لا نفهمه نحن، مع أنه لا مناسبة تظهر لنا، في حين أن هناك سور متشابهة متماثلة في الأحكام في القصص ومع ذلك متفرقة، وهناك سور ليست متشابهة ومع ذلك مرتبة، بعضها يتبع بعضا، فدل ذلك على أن هذا الترتيب ليس اجتهادي وإنما هو توقيفي. والقول الثاني أن هذا الترتيب اجتهادي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القول هو رأي الجمهور، يعزى إلى الجمهور، هذا جمهور أهل العلم، واحتجوا بالأدلة التي يذكرها الشيخ الآن. والقول الثالث هو وسط بين هذين القولين، قالوا إن بعض السور ترتيبها اجتهادي وبعض السور ترتيبها توقيفي، يعني بعض السور رتبها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أخذوها من النبي مباشرة، والسور الأخرى رتبها الصحابة باجتهاد منهم، ولكن لما رتبها أصحاب النبي باجتهاد منهم لما رتبوها باجتهاد منهم هم تأملوا ونظروا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف كان النبي يتلو القرآن، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف لفظي في هذه المسألة، لأن الصحابة حتى السور التي اجتهدوا في ترتيبها هم أخذوها بالتأمل والنظر في الطريق التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو فيها هذه السور. الشيخ هنا رجح المذهب الثاني أن الترتيب اجتهادي، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الشيخ المؤلف رحمه الله رجع في آخر الأمر إلى ترجيح المذهب الثالث، إلى أن بعض السور اجتهادي وبعضها الآخر توقيفي. قال رحمه الله: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، قرأ بالكهف وثم بيوسف أو يونس، يوسف أو يونس قبل الكهف في الترتيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها. يعني هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الترتيب اجتهادي وليس توقيفي، احتجوا بهذا أن مصاحف الصحابة اختلفت في الترتيب، فلو كان الأمر توقيفيا لما اختلفت. يقول: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنه في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. يعني هم نعم اختلفوا في الترتيب في مصاحفهم، في مصحف ابن مسعود وفي مصحف أبي بن كعب وفي مصحف علي رضي الله عنه، حتى يقال إن مصحف علي كان مرتبا على النزول، أول سورة فيه سورة اقرأ ثم المدثر وهكذا، مرتب على نزول الآيات. ثم لما اتفقوا في زمن عثمان على الترتيب المعروف اليوم تركوا ما سواه، وهذا الترتيب سنه الخلفاء الراشدون عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة، فهذه سنة يجب اتباعها. يقول: صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. صحيح، ما يجوز المخالفة. يقول الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان بعدما ذكر الأقوال ومال إلى القول الثالث، القول الوسط هذا، قال: وسواء أكان ترتيب السور توقيفيا أم اجتهاديا فإنه ينبغي احترامه، خصوصا في كتابة المصاحف، لأنه عن إجماع الصحابة، والإجماع حجة، ولأن خلافه يجر إلى الفتنة، ودرء الفتنة وسد الذرائع واجب. صحيح، ما يجوز لأحد الآن أن يتصرف في المصحف، ترتيبه حصل بإجماع الصحابة، وهو الإجماع المعتبر الذي يكون حجة، ومن خالفه فقد خالف سبيل المؤمنين. ثم قال رحمه الله: كتابة القرآن وجمعه. قال رحمه الله: لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. يعني ما في كتابة، لا، الاعتماد على الحفظ، ولأنهم كانت أذهانهم سيالة وذاكرة قوية يحفظون، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف. اللخاف جمع لخفة، واللخفة هي الحجارة، هي حجارة بيضاء رقيقة ملساء يكتب عليها. وكان القراء عددا كبيرا. إذا من حيث الكتابة ما في تلك العناية التي أوليت للحفظ، كانوا يحفظون. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء. القراء هؤلاء يحفظون القرآن، وكانوا في النهار يحتطبون، يجمعون الحطب يبيعونه وينفقون على أهل الصفة فقراء الصحابة، وبالليل يتذاكرون القرآن. قال: فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان، قبيلتان من بني سليم، عرضوا لهؤلاء القراء، غدروا بهم قتلوهم عند بئر معونة فقتلوهم، وهذا المعروف بسرية بئر معونة. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم يحفظون القرآن. المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه سبب الجمع أنه قتل في وقعة اليمامة، يعني في حروب المرتدين، عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأخذ القرآن منهم، وقد قتل في تلك المعارك نحو 500 من حفظة كتاب الله. قال: فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه، الذي أشار عليه عمر، لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف عن العمل، قال: كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له: أبو بكر، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه أوصاف يعني عجيبة جمعها أبو بكر، كلمات وجيزة، وصفه بالوصف الدقيق. قال له: إنك رجل شاب يعني قوي، وذهنك وقاد ونشيط، لست كالشيخ يتعب ويعيا ويمل، أنت شاب، وهكذا ينبغي للشباب أن يصرفوا شبابهم لخدمة الإسلام والدين، ما يضيع في سبيل الشيطان، أنت شاب. ثم قال له: عاقل، يعني لست من أهل الطيش، من أصحاب العقل، تحفظ وتعي وتفهم وتحسن التصرف، وشاب عاقل ما أجملها، وشاب طائش ما أكثرها. لا نتهمك، هذا وصف له بالأمانة، يعني أمين، أنت أولا شاب قوي وعاقل، رجل رزين ومعروف لك بالعقل، وأيضا معروف بالأمانة، أمين، ما نتهمك، وقد كنت تتلو الوحي لرسول الله، هذا العلم والمعرفة، وصفه بالعلم والمعرفة، وهذه صفات الذي يعني الإنسان الذي يريد أن يقوم بهذا الأمر العظيم لابد تتوفر في هذه الصفات: القوة، النشاط، العقل، الأمانة، العلم والمعرفة، وهذه اجتمعت في زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولقد أحسن أبو بكر وعمر أحسن الاختيار، يعني اختار لهذه المهمة الرجل المناسب، زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول زيد بن ثابت: قال له أبو بكر: فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد: فوالله كما في صحيح البخاري فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. الله أكبر، يعني عنده إحساس بالمسؤولية. هذا أمر عظيم، أن تجمع كتاب الله لهذه الأمة، أن تقوم أنت أيها العبد الضعيف بحفظ هذا القرآن وجمعه. مهمة عظيمة هذه، هذه أكبر من الدنيا. والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. الله أكبر. ولقد قام زيد بهذه المهمة أفضل قيام، وجمع كتاب الله عز وجل. يقول رضي الله عنه: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر. يعني زيد جمع القرآن كما أمره أبو بكر، رجل واحد يجمع كتاب الله ويكون أمينا عليه، وجاء به عند الخليفة، عند الصديق رضي الله عنه. يقول: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، مكتوب رضي الله عنه. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر لما توفي أوصى بهذه الصحف أن تنقل إلى حفصة، تكون محفوظة عند حفصة. يقول الشيخ: رواه البخاري مطولا، وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. طيب، لكن الصحابة ابن مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء ومعاذ، هؤلاء كانوا يحفظون القرآن وكانوا يعلمونه للناس. يعني الأمة فقط ما اكتفت بهذا، الأمة ما اكتفت بأن يجمع زيد كتاب الله فقط ويوضع عند الخليفة، لا، التعليم قائم على قدم وساق. الصحابة يعلمون التابعين، وقد برز في تلك الفترة مئات من التابعين يحفظون كتاب الله ويدرسونه لغيرهم. إذن الحركة العلمية في حفظ القرآن وتعليمه وتعلمه نشيطة جدا في تلك الفترة. لكن هذه الصحف هي الأم، محفوظة في دار الخلافة، وانتهت هذه الفترة، والقرآن يحفظه المئات من الناس في الكوفة وفي البصرة وفي الشام وفي الحجاز، في مكة وفي المدينة، في كل الأقطار. أخذوه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الكوفة يأخذون عن عبد الله بن مسعود، وأهل البصرة يأخذون عن أبي موسى الأشعري، وأهل المدينة يأخذون عن أبي بن كعب وعن زيد بن ثابت، وأهل مكة أيضا يأخذون عن عبد الله بن عباس، وكذلك في المدينة وفي العراق أخذوا عن علي، وكذلك في الشام أخذوا عن أبي الدرداء، وأخذوا عن عبادة بن الصامت، وأخذوا عن معاذ بن جبل. إذن علماء الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن علموا الناس، وظهر لهم تلاميذ، وهنا ظهر الخلاف كما سيأتيك المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة: قال: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، في السنة الخامسة، في السنة الخامسة والعشرين، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا، لأن الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود لهم قراءة، الذين أخذوا عن أبي الدرداء أيضا لهم قراءة تختلف، أخذوا عن معاذ، وهكذا. هؤلاء التلاميذ اجتمعوا، يجتمعون فين؟ يجتمعون في الجهاد في سبيل الله، في المناطق البعيدة، في إرمينيا وأذربيجان وأمثالها، فيقرؤون القرآن. أهل الشام يختلفون مع أهل العراق، أهل الكوفة وأهل البصرة، كذلك يختلفون مع أهل المدينة، وهم شباب تلاميذ أخذوا عن الصحابة، وكل منهم يظن أن القراءة هي الصحيحة، وهذا يقول قراءتي أصوب، وذاك يقول لا قراءتي أصح. لاحظ ذلك من لاحظ ذلك الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، انتبه لهذا الخلاف، رأى أن الشاميين يتنازعون مع الكوفيين والبصريين في القراءة، وكل على حق، يعني هؤلاء أخذوا من أبي الدرداء ومعاذ، وهؤلاء أخذوا من أبي موسى وعبد الله بن مسعود، فصار في خلاف. أيضا حتى الصبيان في الكتاتيب أيضا ربما وقع بينهم خلاف، مشكل في مصحف عبد الله بن مسعود، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وفي المصحف الأم وما خلق الذكر والأنثى، فهنا يقع الخلاف بين القراء والحفاظ. هذا يقول أن قراءتي أصوب، أنا أخذتها من في عبد الله بن مسعود والذكر والأنثى، وعبد الله بن مسعود أخذها من في رسول الله، وذاك يقول لا أنا أخذتها من علي أو أخذتها من أبي بن كعب أو من زيد بن ثابت. هنا خاف الصحابة من هذه المسألة، تطورت هذه المسألة، يعني لو أنها هذه المسألة تتطور مشكلة، لأنها تؤدي إلى نزاع إلى خلاف إلى قتال ربما. يقول في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. إذن عثمان كون يعني شيئا يعرف الآن باللجنة، شيئا يعني يشبه ما يعرف الآن باللجنة، كون اللجنة تكتب المصاحف. هذه اللجنة التي كونها طبعا يرأسها زيد بن ثابت، هو الأعلم والأكبر سنا والأقدم صحبة، والثلاثة من قريش عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص، وسعيد بن العاص كان فصيحا جدا، كان يشبه في فصاحته وكلامه بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أيضا كذلك. هؤلاء الأربعة أمرهم عثمان أن ينسخوا تلك الصحف التي كتبت في زمن الصديق رضي الله عنه في مصاحف. فماذا قال عثمان؟ عثمان وجه هذه اللجنة بتوجيه، يقول الشيخ وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين، معروف أن لغة الأنصار تختلف عن لغة قريش، اللغة هذا من الخزرج الأوس والخزرج من الأزد من اليمن، فعندهم كلمات عندهم عبارات عندهم مخارج تختلف عن المكيين القرشيين. فقال لهم عثمان إذا اختلفتم، وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. يقدم لسان قريش، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قريش، والقرآن نزل بلسانه. حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. أرسل نسخوا مجموعة من المصاحف خمسة أو ست، احتفظ عثمان بواحد عنده المصحف الأم، مصحف أرسله إلى الشام، مصحف أرسله إلى البصرة، مصحف أرسله إلى الكوفة، مصحف أرسله إلى مصر، وهكذا. حتى يعتمد الناس على هذه المصاحف العثمانية. وأمر أيضا رضي الله عنه بأن كل الصحف الموجودة تحرق لئلا يقع الاختلاف. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. لأن الخوارج الذين ثاروا عليه فيما بعد وقتلوه رضي الله عنه مظلوما شهيدا، هؤلاء الخوارج كانوا قد نقموا على عثمان أشياء، ذكروا عليه أشياء أرادوا بها أن يؤلبوا الناس عليه بتدبير وتخطيط من اليهود الخبيث ابن سبأ الذي كان يعرف ابن السوداء الخبيث كما جاء في التاريخ. هؤلاء الحرورية الخوارج الأخباث الذين خرجوا على عثمان ذكروا أشياء، منها أنه حرق المصاحف. يا سبحان الله، هذا شيء والله مصيبة عندما تعد حسنات الإنسان من سيئاته. هذه حسنة لعثمان جعلوها سيئة له، الله المستعان. يعني هذا يذكرني اليوم إذا جاء عالم من العلماء الكبار الغيورين على السنة وأخذ يرد على المخالفين يعاب بهذا الشيء، هذه حسنة له. يعني كونه يرد على المخالفين ويرد على المبطلين ويفند شبهات المغرضين وينصر السنة، هذه حسنة، هذا من أعظم الجهاد. يأتيك الشباب المغفل المغرر به ويعيب هذا الشيء ويقول يتكلم في الناس، يتكلمون في الناس، أو يقولون يتكلم في العلماء. من هؤلاء العلماء؟ لا أرى أحدا، سبحان الله، ما في علماء. جماعة من المخالفين، جماعة من الحزبيين، جماعة من التكفيريين، رد عليهم وفند شبهاتهم وبين أباطيلهم. فين العلماء يا مسكين؟ فين العلماء يا ضايع؟ لكنك أنت مثل الببغاء، يلقن شيئا فيقوله فقط، ببغاوات، يشحن في ذهني معلومات وأشياء، مجموعة من الأغاليط يردده وما يدري ولا يشعر. لك فلان يرد على العلماء، من العلماء ذولا؟ ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، الفوزان؟ قال لك لا، ما هو هؤلاء. من هؤلاء العلماء اللي يرد عليهم؟ بس أشياء أغاليط مشحون بها أذهانهم، نسأل الله العافية. الآن يعني الشيء بالشيء يذكر من الأشياء التي عند أهل الباطل هذا الشيء، يجعلون الحسنة التي عند العالم سيئة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حسناته العظيمة أنه نصر عقيدة السلف، خصومه من أهل البدع جعلوا ذلك من سيئاته. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه الناس إلى أن شد الرحل لزيارة القبور بدعة، وهذا من حسناته، جعلوها سيئة وسجنوه بسببها في القلعة حتى مات هناك رحمه الله. وهكذا اليوم وما أشبه الليلة بالبارحة، عثمان رضي الله عنه هذه المنقبة العظيمة له وهذه الحسنة أنه جمع الناس على مصحف واحد وأحرق ما سواه، جاء الخوارج أهل الباطل وقالوا أحرق الصحف. وهم هكذا يأتون بعبارة مهمة يضحكون بها على السذج، أحرق الصحف. طب إيش التفصيل؟ أدخل في التفاصيل، كيف أحرق الصحف ولماذا أحرق الصحف؟ أدخل في التفاصيل. أما هذه العبارات العامة العناوين العامة هذه ما يغرر بها إلا المغفل. أحرق المصاحف أو رجل في قلبه مرض يفرح بهذه الكلمة، لكن تعالوا في التفاصيل، كيف عثمان أحرق المصاحف ولماذا أحرقها؟ في مصلحة عظيمة. كذلك اليوم يقال لهؤلاء الناس: تعالوا تقولون فلان يتكلم في العلماء، تعالوا ندخل في التفاصيل، من هؤلاء العلماء الذين تكلم فيهم ولماذا تكلم فيهم وماذا قال عنهم؟ ادخلوا في التفاصيل. يأبون ذلك لأنهم إن دخلوا في التفاصيل افتضحوا وسود الله وجوههم. لو دخلنا في التفاصيل وعرفنا
يظهر الحق من الباطل، لكنهم يأخذون هذا العنوان الكبير فقط. يتكلم في العلماء ويمشي هكذا، يتأبط هذه الكلمة ويمشي، يخبص الجدران ما عليه، يعني من أخذ هذه الكلمة ومشي بها. كذلك هؤلاء الخوارج أخذوا هذه الكلمة وتأبطوها وأرادوا بها تشويه عثمان بن عفان، وأصبح يدورون في الكوفة وفي البصرة وفي الشام: عثمان أحرق المصاحف، عثمان أحرق المصاحف. فيسمعها العوام ويسمعها الناس اللي ما عندهم علم ولا عندهم معرفة، فحقيقة أنهم يشوشون على عثمان وتفسد قلوبهم على الخليفة. كلمة واحدة، شوف أحرق المصاحف، أحرق المصاحف، بس يمشون بها. وكذلك اليوم نفس الشيء، يتكلم في العلماء، يتكلم في العلماء ويمشون بها هكذا. يعني هذه طريقة معروفة، طريقة ذي معروفة قديمة، طريقة التشويه هذه بالعناوين العريضة، هذه العناوين العامة دي. لكن ندخل في التفاصيل، شوف تبينوا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا، ندخل في التفاصيل، شوف التفاصيل إيش الحاصل. أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رضي الله تعالى عن عثمان. يقول الشيخ رحمه الله: والله ما فعل الذي فعل، يقول علي رضي الله عنه: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف؟ قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. يقول الشيخ: وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر، يعني الغرض من جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات، وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. نعم، الحمد لله. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله في هذا الكتاب غدا في نفس هذا الموعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.